بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك يا رب الهدى والتقى والتوفيق لما يرضيك والسلام من كل شر وأذى يا رب العالمين. نسألك يا الله عز الإسلام والمسلمين، نسألك يا رب عز الإسلام والمسلمين، نسألك يا حي يا قيوم عز الإسلام والمسلمين، وذل أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همنا وهم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج عنا وعنهم أجمعين، اللهم ثبتنا وإياهم على الحق يا أرحم الراحمين، اللهم انصرهم على من ظلمهم وأجرم في حقهم يا حي يا قيوم، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم وآوي أطفالهم ونساءهم وعاف مرضاهم وجرحاهم وخفف آلامهم ومصائبهم يا رب العالمين. اللهم إن وعدك الحق، قل تدعوني أستجب لكم، اللهم لا تخيب رجاءنا يا رب العالمين. أمدنا وإياهم بنصر مؤزر يا حي يا قيوم، أمدنا وأهل السنة في كل مكان بنصر على أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا هذا وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم وفق جندنا وخذ بأيديهم لما تحب وترضى. اللهم وفق علمائنا ودعاتنا وولاة أمرنا لما يرضيك ولما فيه خيري الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء إليك، فقراء إليك، مساكين بين يديك، أذلاء إليك، فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك ورحمتك مطرودين. اللهم ارحمنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نصرك للمسلمين في كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن توحد الصفوف وأن تجمع الكلمة وأن تعلي شأن الإسلام والمسلمين بعزتك يا عزيز وقدرتك يا قدير يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رب ارزقنا وإياكم والمسلمين الصبر على ما نسمعه ونراه وعلى ما يواجهه أهل السنة يا رب العالمين. وثقوا أن الله رحيم بعباده، يفعل ما يشاء ويختار، وفي ذلك حكم عظيمة كثيرة، منها الابتلاء والامتحان، منها أن النصر مع الشدة والفرج يأتي بعد الشدة، منها أهمية الدعاء في الرخاء والشدة، منها الركون والاستكانة إلى الله وحده سبحانه لا غير، منها اصطفاء الله لبعض عباده بخير الأعمال وهو الجهاد في سبيل الله، وخير الختام وهو الاستشهاد في سبيل الله. فاللهم يا رب لا تحرمنا وإياهم الشهادة، اللهم لا تحرمنا وإياهم الشهادة، ونسألك يا ربي لنا ولهم المغفرة والرحمة، ونسألك لنا ولهم الثبات على دينك إلى أن نلقاك، وأن نأخذ بما فيه صالح الإسلام والمسلمين، ومن ذلك الصبر، فقد جاء واجه النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة في بدر، في الأحزاب، في غيرها من المعارك والغزوات، وجاء الوصف القرآني لقلوب الصحابة والصحابة حتى إذا بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنا يأتي نصر الله وفرج الله الذي لا يحد، ولا يعلم المرء كيف يكون. منها أهمية اللجوء إلى الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بدر يناجي ربه ويرفع يديه حتى سقط رداءه من كتفيه، عليه أفضل الصلاة والتسليم، ويقول له أبو بكر رضي الله عنه: هون على نفسك يا رسول الله، مع أنه رسول الله، مع أنه خير الخلق. إذن لنا في ذلك دروس يا أخواني وعبر. ومنها أيضا نعرف أن العدو عدو مهما تزين وتزلف وتقمص شخصيات مزيفة، فقد كانوا يدعون أنهم أبطال الصمود وفي مواجهة العدو اللدود، ويجوبون الديار والخزائن لكي يملأوا خزائنهم بهذه الحجج الواهية، وانكشفت الأقنعة وبانت أنيابهم ومخالبهم، وأنها على بلدهم وأهلهم وأولادهم وشعوبهم. فاللهم اكفنا شرهم بما تشاء وأنت السميع العليم، فرج همنا والمسلمين في الشام، اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وفرج هموم المسلمين في اليمن، وفرج هموم المسلمين في بورما، وفرج هموم المسلمين في كل مكان في الموصل وغيره. اللهم يا رحمن لا تكلنا على أنفسنا طرفة عين، ولا على أحد من خلقك يا رب العالمين، واجمع الكلمة وأصلح الشأن بين الرعاة والرعية والعلماء والمتعلمين والدعاة والمدعوين، اجمع الكلمة على رضاك وعلى ما يرضيك، وأتم ذلك بنصر على أعداء الدين يا حي يا قيوم. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وسرا وجهرا، والحمد لله الذي من علينا وعليكم بإدراك هذا الفرض المبارك جماعة مع المسلمين وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنحرص باستمرار على أداء هذه الفريضة جماعة في أي مكان كنت، قريتك، هجرتك، بلدك، بر أو بحر أو غيره، انهض في وقت الصلاة وصلها، وإن كان من جماعة فالحق بها، خاصة فيما يخص الرجال. أما النساء فتصليها الأخوات في وقتها في بيتها، وإن اجتمعن في البيت الواحد وصلت النساء جماعة فلا حرج. لكن أهم من ذلك كله أن الصلاة تكون في وقتها، ما تكون الصلاة بعد خروج الوقت مثل ما اعتاد بعض المسلمين اليوم، يكمل عمله، يكمل ارتباطه، يكمل مهماته وملذاته، ويخرج الوقت ولا يبالي، وهذه مصيبة عظمى. فمن تعمد ترك الصلاة حتى خرج الوقت، يعني وقت الصلاة، فهذا فيه وعيد شديد وخطر أكيد، وأفتى العلماء بخروجه من الملة إذا كان عارفا فاهما مستمرا على هذا العمل. أما إذا حصل نسيان، حصل مثلا مرض، حصل عرض، حصل نوم فجأة ومرض فجأة، وأنسى الإنسان وخرج من الوقت، فهنا له حكمه الشرعي. فيا ربي اجعلنا من المقيمين الصلاة والمحافظين عليها وذرارينا وأهلنا وأحبتنا والمسلمين يا رب العالمين. ومثل ما أشرنا بالأمس وغيره، كل ما قرب الإنسان في الرخاء من ربه كان معه في الشدة، وكل ما فرط وضيع في الرخاء أيضا من باب أولى يضيع في الشدة. فيا رب رحمتك نرجو، ومغفرتك وهدايتك وتوفيقك لنا ولأهلنا وأحبتنا وجميع المسلمين. اللهم فقهنا في دينك، اللهم زدنا وإياكم علما، وعلمنا وإياكم ما جهلنا، وثبتنا وإياكم على دينه إلى أن نلقاه. رب ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقولا سديدا واعتقادا سليما وسلوكا حميدا وعمرا مديدا في طاعتك يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ومن عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت. جزاك الله خيرا يا أخي. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حي الله إخوتنا الزوار، وحي الله إخوتنا العمار، وحي الله إخوتنا المصلين والذاكرين والمتجالسين. أسأل الله تعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم نافعا لنا ولكم يوم أن نلقاه. ما زلنا في الحديث عن الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق الحميدة. الأسباب المفيدة في الأخلاق الحميدة، إذ مطلوب من كل مسلم ومسلمة أن يكون على أخلاق طيبة في صحته، في مرضه، في فقره، في غناه، في جهاده، في صبره، في كل أموره، في كبره، في صغره. ومر بنا تقريبا 11 أو 11 سببا من الأسباب المفيدة لاكتساب الأخلاق الحميدة. واليوم نأخذ 12، وهو العدل. العدل أمر مهم جدا. العدل بين زوجاتك، العدل بين أولادك، العدل بين زملائك، العدل بين الورثة، كل يأخذ نصيبه، العدل بين الشركاء، العدل في الكلام في المجلس، وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا. لا يكون في خاطرك على أحد تروح تحمل هم وتزيد عليه غم، لا، العدل مطلوب يا إخوان الكرام. فالعدل أساس في اكتساب الأخلاق الحميدة، فيا رب ارزقنا وإياكم ذلك. حتى في العطية للأولاد تعدل وتثبت كل له حقه، إما بصرفه أو بورقة أو باتفاق أو بتوقيع فيما بينهم. والراجح الثري المعروف جزاه الله خيرا وبارك له في ماله وعمله الصالح وعمره في طاعته وأهلنا وأحبتنا والمسلمين، حينما كبر في السن وشعر أنه في أيامه المتقدمة صفى أمواله وجعلها في أيدي غيره، شيء وقف في سبيل الله وجعل لهم لجان تشرفون عليه، وقال أيضا وزوجاته أعطاهم نصيبهم الشرعي وكتب لهم مستحقاتهم، أولاده وبناته أعطاهم حقهم الشرعي. وهناك لمسة، قال ولدي هذا لو أخرت العطية له الآن يمكن يتوفاه الله، أليس هذا وارد؟ ويبقى أولاده، أولاده ما يرثون مع أبناء الصلب، يكون يسقطون. فقال بدل ما أحرمهم أعطي الآن أبوهم نصيبه ويتصرفوا أولاده. فهذا أيضا مراعاة للعدل ومراعاة لما فيه خيره في دينه ودنياه وأخرى. 13، البشر والطلاقة. من أسباب الأخلاق الحميدة يكون الإنسان يعني ذا محيا ضحوك، ضحوك السن إن نطقوا بخير وعند الشر مطراق عبوس. فكل ما كان المسلم ذا محيا كريم مع أهله وأولاده وزملائه والمسلمين يكون أقبل، لكن يكون دائما شادا عمره مقطب جبينه، أعوذ بالله، كان يصرف على الناس، هذا ما ينبغي، ما ينبغي. إذن البشر والطلاقة وتجنب العبوس والتقطيب من دواعي الأخلاق الحميدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. هل أنفقت مال؟ إذن الصدقة معنوية وصدقة حسية، هذه من الصدقات المعنوية. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتلقى أخاك بوجه طلق صدقة. فيا ربي حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا. الأمر الرابع عشر وهو مهم جدا: التغاضي والتغافل. التغاضي والتغافل، ما لما يزل عمك ولا ولد عمك ولا أخوك بكلمة أو نسيان أو جهل تأخذها في خاطرك، هذا غلط كبير. فقد يكون لك تفسير للتفسير، فتغاضى وتغافل كأنك ما سمعت، كأنك ما رأيت، يكون أحسن في ردم الهوة. لكن لما تقول لي ليش ما دعاني يوم العرس، أنا عندي حقير، إذن ليش ما أكرمني يوم جيت من السفر، ويات الشيطان يعطيك مسلسل، ليش ما أحضر لي هدية من الحج وللعمرة، ليش ما سلم علي يوم مر، يمكن ما انتبه، يمكن سلم ما سمعته، يمكن التمس لأخيك عذرا. فالتغافل والتغاضي مطلب مهم لاكتساب الأخلاق الحميدة، فهذا شأن العظماء. يقول الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه، ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. المتغابي يعني اللي يغض الطرف هو السيد، هو اللي أخلاق عالية. فيا ربي وفقنا لسلوك أحسن الأخلاق يا رب العالمين. ونقف عند هذا. السادس عشر: الإعراض عن الجاهلين. كم يتكلم أحيانا على أحد من المسلمين، فالإعراض عنهم مطلب وأساس، فهذا محمدة للإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أطلقوا عليه الألقاب السيئة أعرض عنهم، ما أطلقوا على أبو بكر وعمر والصحابة ألقاب سيئة، بلى حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإعراض عن الجاهلين مطلب. يقول سبحانه: خذ العرف وأمر بالمعروف وأمر بالعرف، خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. انتبه يا عبد الله، خذ العفو، خله هو الجانب الغالب عندك، خذ العفو وأمر بالعرف في أي مكان، في محياك، بعملك، باعتقادك، بكلامك، وأعرض عن الجاهلين إذا مر بك جاهلين. الله المستعان. نقف إن شاء الله عند 17، الترفع عن السباب والشتائم. كل ما أمكن كذم الغيظ وعدم الشتم وعدم السب فهذا من صالح الإنسان ومن أخلاقه الحميدة. اللهم ارزقنا وإياكم يا رب العالمين خيري الدنيا والآخرة وكسب الأخلاق الحميدة وكسب الأخلاق الفاضلة. ليش يسعى الإنسان لكسب الأخلاق؟ لأنها أثقل شيء في الميزان يوم العرض عليه حسن الخلق، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء، انتبه الحديث، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله لا يحرمنا فضله. ثم أن الأخلاق الطيبة يحبونها الناس، أولاده، إخوانه، أهله، جيرانه، زملائه، المراجعين. فنحرص على كسب هذه الصفات ألا توردنا إلى الأجر والمثوبات، وأيضا تبعدنا عن الموبقات والسيئات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحمنا وإياكم أجمعين، وأن يفرج عنا وعنكم وعن المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم وإياهم لطاعته والثبات على دينه إلى أن نلقاه. اللهم يا رب نصرك المؤزر لأهل السنة في كل مكان، لا يعجزك شيء سبحانك، إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون، مالك الملك، جبار الأراضين، السماوات والأراضين. نسألك يا ربي أن تكفينا شر أعداء الدين، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، اللهم مزقهم خير ممزق، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم يا رب العالمين لا تكم لهم راية، اللهم لا تكم لهم راية، واحفظنا وعبادك المسلمين في كل مكان. التاريخ في صفحات يحدثنا أن غزوا عظيما جاء للشام أيام التتار، وحصدوا كثيرا من المسلمين، لكن اليأس مو طيب. أهل الإيمان وأهل العلم والإسلام ما زالت في قلوبهم جذوة إيمان، فتواصلوا مع حاكم المسلمين في مصر آنذاك، هذا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. فما أن لاقت أسماعا وتجمع أهل الإسلام على قلة في أمرهم وعددهم، إلا أن الله جعلهم مفتاح خير لعز الإسلام ونصر المسلمين وذل أعداء الدين. فنحن ما نيأس، لا نيأس أبدا، لكن حقنا الدعاء لنا ولولاة أمرنا ولعلمائنا وجندنا وكلنا بأن يعلي الحق ويجمع الكلمة وينصر عباده الموحدين ويخذل أعداء الدين بما يشاء، وهو السميع العليم. يا من رحمته وسعت كل شيء، ارحمنا وإياهم أجمعين. يا رحمن يا رحيم، ارحمنا وإياهم أجمعين. يا رحمن يا رحيم، ارحمنا يا رب العالمين. اللهم يا رب أسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق، وعم بالغيث المبارك أوطان المسلمين. اللهم يا رب استجب منا ومن إخواننا المسلمين، اللهم استجب منا دعواتنا ودعوات المسلمين، اللهم استجب منا يا رحمن يا رحيم منا ومن إخواننا المسلمين. اللهم عليك بالمفسدين والمجرمين والظالمين والكافرين والمعتدين، اللهم أخرج المسلمين سالمين يا رب العالمين، واحفظنا وإياهم بحفظك، واحفظ أعراضهم، واحفظ أموالهم، واحفظ ذراريهم، واحفظ أمورهم كلها يا حي يا قيوم. اللهم بك نستغيث وبك نرجو، مددنا أكفنا إليك يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك يا رب أن تهزم كل أعداء الدين، نسألك أن تهزم من عاد الإسلام والمسلمين، وأن تفرق جمعهم وتشتت أمرهم وتذهب ريحهم، وأن تؤلف بين المسلمين أجمعين، وأن تنصرهم من عندك يا قوي يا عزيز. وجزاكم الله جميعا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من لديه سؤال سريع تفضل. نعم يا أخي الكريم. المسبحة لا يعتقد في المسبحة فضل، ولا يعتقد فيها عبادة، ولا يعتقد فيها اعتقادات صوفية مائلة، هذا كله لا يجوز. لكن لو أخذها الإنسان عاديا بدون قصد بدون تعظيم بدون هذه الأشياء فلا حرج، كالمفاتيح التي أحيانا يلعب بها بيده أو نحو ذلك. وإن جاء التسبيح فالسنة بلا شك هي بالأنامل، فإنهن مستنطقات يوم القيامة. الأنامل، يسبح بالأنامل هو الأفضل، لا حرج إن شاء الله إذا كانت الأمر عادي، إذا كانت أمر عادي. لكن لا يكون بعض الناس ما شاء الله تجلها مترين ثلاثة، تجي الحبة الكبرى الله مستعان تشرخ الرأس لو تطيح على الرأس، هذه مبالغات وركون على طقوس ما لها قيمة إطلاقا. الذكر يكون بالقلب قبل اللسان، الذكر والتسبيح لله والتعظيم لله والتكبير لله والتهليل يكون بالقلب قبل أن يكون باللسان، يعني تواطأ اللسان والقلب سواء. نسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق والسداد يا رب العالمين. نعم يا أخي الكريم، ارفع الصوت يا أبوي، بارك الله فيك. قضية النقل الجثة من مكان إلى مكان، الأولى أن يدفن الإنسان في مكان موته بدون نقل وبدون تكلفات ونحو ذلك، وخاصة بعد دفنه. لكن لو أن أهل العلم ومن بيدهم الحل والعقد رأوا انتشال هذه القبور التي يعني ربما كانت في طريق من طرق المسلمين، فاكتشفوا أن في قبور هنا، فالأولى إزالتها بعد قرار أهل العلم ومن بيده الأمر إلى مكان آمن آخر، احتراما لرفات وبقايا المسلمين في هذه المقبرة. فإذا كان سبب شرعي داعي شرعي فلا حرج، أما إذا كان مجرد مكان والله أرفع مكان هذا منخفض هذا مكان عند الشجر وظل هذا كله ما لها قيمة. نسأل الله لنا ولهم المغفرة والرحمة يا رب العالمين. نعم، إذا كان يتميز، عرفت الآن، إذا كان يتميز صاحبكم بعد هذه السنوات ويحمل فلا حرج، إذا كان المكان الذي يحمل إليه أنظف دينيا وعقديا وأحسن فلا حرج، لكن إذا لم يتميز فيدعى له بالرحمة والمغفرة والتوبة النصوح لنا وله ولكم. وجزاكم الله خيرا على الهمة وعلى هذا الشعور، ونتدارك الأحياء بس، الأموات راحوا صلى الله يرحمنا وإياهم، نتدارك الأحياء نكون في مقابر سليمة. وأيضا كون أن ترى المقابر بعضها يجمع لضرورة المكان لضرورة قلة المكان لا حرج، لا حرج يا أخواني، بس بشرط أن لا يكون فيه التوسل بالمقبورين، لا يكون فيه التعظيم للمقبورين، لا يكون فيه التفخيم، والله الغرفة دي عليها قبة ويتمسحون فيها الناس ويتوسلون بها الناس، كل هذا لا يجوز، شرك هذا لا يجوز. أما كونهم يجتمعون جميع في مكان واحد فلا حرج، حتى إذا أصاب المسلمين مرضا شديدا أو حروبا طاحنة وجمعوا في مكان واحد لا حرج. جزاك الله خيرا. لا بس لا بس لا بس لا بس إن شاء الله تعالى، لأن هذه رفات، الكلام على النفوس والأرواح، كلام على الأرواح، الله يجعل أرواحنا وإياكم في عليين، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين يا رب العالمين. حتى في البقيع هنا لما يبدأون من هنا هذه السنة وينتظمون حتى في الأخير يعودون في الأول، فإذا عادوا أحيانا يجدون بعض الرفات فيضعونه في حيز القبر في جانب القبر يدفنون. فنسأل الله المغفرة والرحمة. ما في بأس، ما في بأس، ستفنى ستفنى ويبقى العمل الصالح يا رب لنا ولكم وجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.